ثم إن شبهة تتردد حول قضية الغدير، ويكثر المخالفون في هذا الوقت من طرحها، وهي أن البيعة التي رويت وتعتقدون بثبوتها لو كانت واقعة حقا للزم من ذلك وقوع عامة الصحابة في نكث البيعة، ونحن أي المخالف يقول ونحن نحتمل في حق واحد من الصحابة أن يخطئ، أما أن يخذل علي بن أبي طالب عليه السلام في حقه جميع من شهد البيعة إلا النفر القليل الذي استثنيتموه، فهذا غير محتمل في حق الصحابة عندنا، فإن هؤلاء الصحابة قد قتلوا آباءهم في نصرة النبي وإعلاء كلمة التوحيد، وقتلوا إخوانهم وعشيرتهم، فكيف يخذلون عليا عليه السلام بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله؟ وتدخل في هذه الشبهة كثير من الخطابيات من أجل التأثير على عواطف البسطاء والسذج الذين تنطلي عليهم هذه الشبهة، ولنا في الجواب عن هذه الشبهة طرق كثيرة، ولكن نجمل بذكر بعض هذه الطرق. فالجواب بالنقد تارة وبالحل أخرى. أما الجواب بالنقد فبنقود كثيرة، منها في القرآن الكريم ومنها في صحاح القوم. أما من القرآن الكريم فنذكر بعض هذه النقود أيضا. النقد الأول موقف الصحابة يوم أحد، فإنهم قد خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله، فروا وتركوا الرسول يدعوهم في أخراهم وهم لا يلوون على أحد، لا يلوون أي لا يلتفتون إلى أحد، كأنهم فيقتلون إذا التفتوا. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. والقرآن الكريم قد نسب الإصعاد للعموم، لعموم المسلمين، فإذا كانوا قد تركوا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينصروه وهو معرض للقتل في ساحة الحرب، فأولى أن لا ينصروا أمير المؤمنين عليه السلام، فإن من يخذل النبي أولى أن يخذل الولي. هذا لو كان حال النصرة واحدا فكيف وأمير المؤمنين عليه السلام لم يكن في حرب؟ لو كان أمير المؤمنين في حرب لما كان خذلانهم له أمرا عجيبا ومستحيلا أو مستبعدا غاية البعد، فإنهم قد خذلوا النبي صلى الله عليه وآله في الحرب، فكيف وأمير المؤمنين لم يكن في حرب؟ هذا هو النقد الأول. النقد الثاني: فرارهم يوم حنين، مع أنه يوم أعجبتهم فيه كثرتهم، ومع أنه يوم جاء بعد بيعة الشجرة، ولأجل هذا فإنك تجد في الرواية التي ينقلها البخاري وينقلها مسلم عن فرار القوم في معركة حنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر العباس بأن ينادي هؤلاء الفارين: يا أهل السمرة. والسمرة هي الشجرة التي بايعوا تحتها أن لا يفروا، فإذا كانوا قد نكثوا بيعة الرسول صلى الله عليه وآله وهو بين ظهرانيهم وهو أقرب الناس إلى العدو وحياته معرضة للخطر وهو معرض للقتل، نكثوا البيعة وتركوا نصرته، أفلا ينكثون بيعته بعد موته؟ وهل من عجب بعد ذلك أن يتركوا نصرة أمير المؤمنين عليه السلام؟ هذا هو النقد الثاني. النقد الثالث من القرآن الكريم أيضا أن الصحابة بل المؤمنون منهم قد وبخهم الله سبحانه وتعالى وقرعهم على تثاقلهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا؟ وهذه آية عجيبة، لم تقل الآية: يا أيها الذين أسلموا، حتى نقول لعل الحديث فيها عن المنافقين، وإنما عبر بالذين أسلموا حتى يكون الخطاب مع من هو أهل له، لأن المنافقين ليسوا أهلا للخطاب، فعبر بالذين أسلموا. هذا لو كانت الآية يا أيها الذين أسلموا، ولكنها ليست كذلك، بل يا أيها الذين آمنوا. فإذا كان المؤمنون من الصحابة قد تثاقلوا إلى الأرض بعد أن أمرهم الرسول صلى الله عليه وآله بنصرته وبالنفر، فما العجب في أن يتثاقلوا إلى الأرض إذا أمرهم أمير المؤمنين عليه السلام بنصرته. هذا هو النقد الثالث، وهذه نقود من القرآن الكريم. وتوجد نقود كثيرة في صحاح القوم، ببالي أن قد استخرجنا من صحيح البخاري فقط طعونا عشرة في عموم الصحابة، نشير إلى بعضها. النقد الرابع من صحيح البخاري ما جاء في قضية أمر النبي صلى الله عليه وآله الصحابة بأن يحلقوا ثم ينحروا، فإنه أمرهم بذلك فلم يقم منهم رجل، ثم أعاد الأمر ثانية فلم يقم منهم رجل، ثم أعاد أمره ثالثة فلم يقم منهم رجل، فقام صلى الله عليه وآله ودخل إلى أم سلمة وبث إليها ما وجده من أمرها. فإذا كانوا يعصون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينظر إليهم ويأمرهم ثلاثا فلا يستجيب منهم أحد، فأولى أن يعصوه بعد رحيله للرفيق الأعلى. وإذا كان الله سبحانه قد هددهم على معصية النبي صلى الله عليه وآله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب شديد، مع ذلك لم يؤثر فيهم هذا التهديد، حتى إنه صلى الله عليه وآله يأمرهم ثلاثا فلا يستجيبون، بل ولا يستجيب منهم أحد، مع أنهم كانوا في حالة حج، والأجدر بهم في هذه الحال أن يكونوا بصدد الطاعة، فإنهم في مقام عبادة ولا يترتب على معصيتهم منفعة دنيوية كما هو الحال في مسألة الإمامة، فإن المعصية يترتب عليها منافع دنيوية، إما حصولهم على مناصب أو حصولهم على بعض الامتيازات أو إرضاء حالة العداء الموجودة في نفوس القرشيين منهم وكثير من قبائل العرب لأمير المؤمنين عليه السلام، أو الحسد أو عدم استجابتهم لصغر سن أمير المؤمنين عليه السلام، فإن نفوسهم نفوس العرب تأبى، والله سبحانه وتعالى يريد الحق ولا يريد إرضاء نفوس العرب، فيعطي الحق لأهله. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، ولم يقل لما رضيتهم العرب. هذا هو النقد الرابع. النقد الخامس من صحيح البخاري أيضا، فإنه روى عن إحدى الصحابيات أنهن بايعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمور منها أن لا يخدشن وجها ولا يشققن جيبا ولا ينحن، فما وفت منهن بهذه البيعة إلا خمس نسوة. ولأجل أن هذه الرواية قوية الدلالة، فأولها بعض علمائهم وهو القاضي عياض بأن المقصود ما وفت من النسوة التي بايعنا مع هذه الراوية الصحابية التي قالت هذا القول. فكأنه مثلا اجتمعنا سبع نسوة وبايعنا النبي صلى الله عليه وآله أمام هذه المرأة، تقول نحن النسوة السبع التي اجتمعنا في تلك الساعة وبايعنا النبي، لم تفي منا إلا خمس. نعم، على أي حال هذا تأويل، وإذا فتحنا باب التأويل فكما يجري في رواياتهم فإنه يجري في رواياتنا أيضا. وأما الحل نكتفي بهذه النقوب الخمسة، وأما الحل فبأن الصحابة ليسوا معصومين عندكم ولا عندنا، فلا يوجد محذور من اتفاقهم على خذلان أمير المؤمنين عليه السلام وتركهم للواجب. وأما الاستبعاد فإنه في محله، فإن العدد الكثير بحساب الاحتمالات يبعد في حقه الاتفاق على الخذلان، ولكن الاستبعاد يزول بملاحظة المشابهات والنظائر. ألا ترى أن عودة جسم الإنسان بعد فنائه أمر مستبعد، ولكن هذا الاستبعاد يزول بملاحظة النظائر، والنظائر كثيرة تعلم من النقوب التي ذكرناها. إن قلت لكن الأمة لا تجمع على خطأ باتفاق الفريقين، إما لأجل عصمة الأمة كما هو قول القوم، أو لأجل اشتمال الأمة على المعصوم كما هو رأينا، فلا تتفق الأمة على خطأ. هذا إن قلت قلنا قلت لم يحصل اتفاق، فإن أمير المؤمنين عليه السلام قد امتنع، والذين كانوا معه أيضا كانوا ممتنعين، وسيدة نساء العالمين كانت ممتنعة، ولو كانت ترى شرعية إمامة أبي بكر لما رجعت بعد مطالبتها حقها في فدك، لما رجعت غاضبة واجدة عليه حتى توفيت، لأن من كانت إمامته شرعية فهو في أقل التقادير، يتصرف في هذا المال بمقتضى شرعية إمامته، بل إنها عليها السلام لم تراه راويا ثقة فضلا عن أن يكون إماما شرعيا، لم تقبل به راويا للحديث، لأنه لو كان الحديث مقبولا عندها لقالت بتخصيص الكتاب على تأمل هنا في مسألة تخصيص الكتاب سنوضحه، لكنها لم تقبل به حتى راويا للحديث. طبعا لا يمكن القول بأنه يكون هذا الحديث مخصصا لما دل على عموم التوريث في الكتاب، باعتبار أن هذا الحديث مخالف للقرآن الكريم بنحو المباينة ليس بنحو العموم والخصوص. هذا الحديث يقول معاشر الأنبياء لا يورثون، والقرآن الكريم مخالف لهذا بنحو المباينة، لأن القرآن يثبت وراثة أكثر من نبي لنبي، فلا يمكن القول بالتخصيص. على أي حال، فلم يحصل إجماع. سعد بن عبادة لم يبايع أبا بكر حتى قتل، فلم يحصل إجماع على أبي بكر حتى يقال إن الأمة لا تجتمع على خطأ، أو في الأمة معصوم لا يمكن أن يوافق على الخطأ. فهذه الشبهة واهية لا أساس لها، وإنما يجترونها مع أنها شبهة قديمة وأجاب عنها علماؤنا منذ أكثر من 1000 عام، لأجل أن القوم لا بضاعة عندهم، فليس لهم إلا اجترار ما قيل وصياغته بصياغات خطابية حتى يرضون بذلك، حتى يرضوا بذلك عوامهم وسوادهم.